الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة، فإننا في هذا المكان المسجد الحرام الذي جعله الله للناس مثابة وأمنا، في هذا المكان نلتقي بإخوة لنا حملهم الإيمان بالله عز وجل إلى الحضور في هذا الشهر المبارك في هذا المكان الذي هو أفضل بقعة في الأرض، يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله. هذا اللقاء الذي يتكرر ولله الحمد بين الناس ليتعارفوا ويتآلفوا ويتألم بعضهم من بعض، ويشعر كل إنسان منهم أن له إخوة في مشارق الأرض ومغاربها، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لا فرق بين أن يكون من أهل الجزيرة العربية أو من أهل المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، لقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن. هذا اللقاء المبارك الذي يتكرر هنا في هذا الشهر يحصل فيه خير كثير وفوائد كثيرة، وكان من عادة لقائنا هنا أيها الأخوة أن نتكلم بعض الشيء على ما سمعناه من كلام الله عز وجل في قراءة أئمتنا بارك الله فيه. وفي هذه الليلة يمكن أن نختار الكلام على قول الله تعالى في بني آدم في الإنسان، فإن الله تعالى ذكر في آخر سورة ياسين قوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر السورة. يقول الله تعالى أولم يرى الإنسان، والرؤية هنا علمية وليست بصرية. أولم يرى أنا خلقناه من نطفة وهو الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يفسر ذلك قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، الجواب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الإنسان الذي خلق من هذه النطفة وهو ماء مهين صار إلى ما وصفه الله به في قوله فإذا هو خصيم مبين. خصيم مبين أي خصيم بين الخصومة، يخاصم حتى في آيات الله عز وجل، حتى فيما أخبر الله به. هذه الخصومة يقول تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الإنسان إذا مات أكلته الأرض، إلا صنفا واحدا من الناس فإن الأرض لا تأكله، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساده. فمنهم الأنبياء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولذلك فإن أجساد الأنبياء باقية على ما هي عليه إلى يوم القيامة. هكذا جاء في الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، أما الشهداء فإن الأرض تأكلهم، ومن الجائز أن يكرم الله بعضهم فلا تأكله الأرض. يقول الإنسان هذه عظام الرميم كيف يحييها الله عز وجل بعد موته؟ وعرض من هذا القول إنكار البعث، ومن أنكر البعث وقع في عدة محاذير، منها تكذيب الله عز وجل، ومنها الطعن في قدرته، ومنها الطعن في حكمته، ومنها الانصراف من الأديان، لأن الإنسان إذا لم يؤمن بأن هناك بعثا يحيى الناس فيه ويجزون على أعمالهم فإنه لن يقر بدين ولن يعترف به ولن يعمل به. ولهذا تجدون أيها الإخوة في كلام الله عز وجل تجدون أن الله يقرن دائما بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. يقول من يحيي العظام وهي رميم، فما الجواب؟ الجواب يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقد أقام الله تعالى في هذه الآيات عدة براهين على إمكان البعث، ولنتتبعها جميعا لننظر. أولا يحييها الذي أنشأها أول مرة، لم يقل يحييها الله، لماذا؟ لأجل أن يقرن البرهان بالجواب، فالذي أنشأها أول مرة قادر على إعادتها. دليل عقلي ولا لا؟ هذا دليل عقل، الذي أنشأ الشيء أول مرة قادر على إعادته، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال تعالى في الحديث القدسي ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الكل عليه الهين، فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا برهان. خلاصته أن القادر على الابتداء إيش؟ قادر على الإعادة. ثانيا وهو بكل خلق عليم، والعليم بكل خلق قادر على أن يعيد هذا الذي صار عظاما، لأن إعادته خلق، والله تعالى بكل خلق عليم. ثالثا الذي اتلوها، لا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر شجر يقدح به العرب قبل وجود الصناعات الحديثة الجديدة، شجر يقدحون به بالزند، يضربه بالزند هكذا فيخرج منه شعلة من النار يوقدون بها. فالذي قدر على إخراج النار من هذا الشجر الأخضر قادر على إعادة الموت، على إعادة هذه العظام التي كانت رميما. انتبه ولد، وجه الدلالة النار ما طبيعتها؟ الحرارة والرطوبة هو اليبوسة واليبوسة، فهي حارة يابسة، والشجر الأخضر طبيعته الرطوبة والبرودة. فالقادر على إخراج هذا الضد من ضده قادر جل وعلا على أن يعيد العظام وهي رميم. وهذا دليل عقلي ولا عقل؟
بأن استخراج هذا الحار اليابس من الرطب البارد في غاية ما يكون غرابة، والقادر عليه قادر على ما دونه. فهذه كم برهانا ذكرنا؟ ثلاثة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب أجاب الله عن نفسه، فلا. خلق السماوات والأرض أكبر أم خلق الإنسان؟ خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي قدر على خلق السماوات والأرض، هذه المخلوقات العظيمة بما فيها من الآيات العجيبة، قادر على أن يحيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى. ثم قال البرهان الخامس: وهو الخلاق العليم. الخلاق صيغة مبالغة أو صيغة نسبة، وكلاهما حق بالنسبة للخالق عز وجل، فهو متصف بالخلق اتصافا تاما لازما، لم يزل خلاقا عز وجل. وهو أيضا كثير الخلق، فمن الذي يحصي مخلوقات الله؟ لا أحد يحصي، لا أحد يحصي أجناسها، فضلا عن أنواعها، فضلا عن أفرادها. ونقف عند هذه النقطة قليلا. من الذي يحصي أجناسها فضلا عن أنواعها، فضلا عن الجنس؟ هو شيء عام يشمل أنواعا، والنوع يشمل أفرادا. فمثلا الحب، كلمة الحب
جنس الحب،
هذا جنس، لكن ذرة، رز، أنواع. شعير،
أنواع.
أنواع. طيب، كيس من القمح، وكيس من آخر، وكيس من ثالث، هذا أفراد
حبة
كذا. طيب، حيوان جنس، بعير
جنس،
إبل
لا نوع،
غنم، بقر نوع، هذه البعير وهذه البعير وهذه البعير. طيب، أقول: من الذي يحصي أجناس المخلوقات فضلا عن أنواعها، فضلا عن أفرادها؟ والله عز وجل خلاق عليم، الصيغة المبالغة لكثرة من خلقه سبحانه وتعالى. فالقادر على هذه المخلوقات العظيمة التي لا يحصي أجناسها فضلا عن أنواعها وأفرادها إلا الله، أفلا يكون قادرا على أن يحيي العظام وهي رميم؟ والله بلى. ثم قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الدليل، هذا البرهان الخامس أو السادس؟ طيب، دقيق، نشوف. يحييها الذي أشاء وأمره، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ كم؟ بلى، وهو الخلاق العليم.
خمسة.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا أيضا برهان سادس. فالذي يقول للشيء كن فيكون، أفلا يكون قادرا على إعادة هذه العظام التي كانت رميما؟ بلى. ويدلك على أنه يقول للشيء كن فيكون ما نشاهده في هذه المخلوقات. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس: فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب الذي الواسع المنتشر، والقزعة، نعم، القطعة الصغيرة من السحاب. إذن السماء صحوة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال فخرجت من وراء السلع سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحاذر من لحيته. الله أكبر. هذه القدرة التامة، لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينشئوا قطعة من السحاب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والله عز وجل أنشأ هذا السحاب بهذه الصورة، ورعد وبرق وأمطر، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحاذر من لحيته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا. فدخل رجل يوم الجمعة الثانية أو الرجل الأول فقال يا رسول الله هلكت غلق المال وتهدم البناء. من أي شيء؟ من المطر. الإنسان لا يصبس لا من هذا ولا من هذا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى السماء، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. حوالينا ولا علينا يشير بيده فيتمايز السحاب بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. والدعاء سبب، الدعاء سبب، ولكن الذي يخلق هو الله عز وجل. فخرج الصحابة يمشون في الشمس وما حول المدينة ممطر. فالذي يقول شيء يكون فيكون يقول لهذه العظام كوني كذا فتكون كذا كما أمر الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا هو البرهان السادس. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذا هو البرهان السابع. ووجهه أن من بيده ملكوت كل شيء وكل شيء تحت سيطرة ملكه فإنه قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. البرهان الثامن وإليه ترجعون. وهذا البرهان قد يكون خفيا على بعض الناس لكنه عند التأمل برهان واضح. وجه روحه أنه لكون الخلق يرجعون إلى الله فلا بد أن تحيا عظامهم، لأنهم لو بقيت هذه العظام رميما إلى ما لا نهاية له لم يكن من الخلق فائدة. ففائدة الخلق هو أن يرجعوا إلى الله تعالى ليجزيهم بما عملوا. فهذه ثمانية براهين أيد الله بها أو أثبت الله بها قدرته على إعادة الخلق. ويا حبذا لو كنا إذا قرأنا كتاب الله عز وجل تأملناه ونظرنا ما يدل عليه من المعاني العظيمة لكنا نحصل على خير كثير، لكن مع الأسف أننا نقرأ القرآن كثيرا لنصل إلى نهاية السورة أو إلى نهاية الحزب الذي قررناه في يومنا أو إلى نهاية القرآن. فتجد الرجل منا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه يقرأ من غير أن يتدبر المعنى، وإلا فلو تدبرنا كلام الله عز وجل لوجدنا فيه الخير الكثير والهداية والشفاء لما في الصدور. فأحث نفسي وإياكم وأسأل الله أن يعينني وإياكم على تدبر كلامه والانتفاع به والهداية به.
ثم بعد هذا نرجع إلى ما قررناه في الليلة الماضية باتفاق مني وبيني وبينكم، وهو أن نجعل موضوع اللقاءات في هذه الليالي الكلام على حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل، وأن نجعل الكلام على الإسلام في اللقاء بين التراويح والقيام وعلى الإيمان بعد صلاة الصبح. فنبدأ فنقول إن هذا الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه وذكره النووي في الأربعين النووية المباركة التي أحث كل شاب ولا سيما الصغار على حفظها لأن فيها خيرا كثيرا، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، ليس من أهل البلد فيعرفه الناس وليس مسافرا لأنه لا أثر ليس عليه أثر السفر، لكنه شديد سواد الشعر وشديد بياض الثياب. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتين إلى ركبتين ووضع كفين على فخذين، وهذه جلسة المتأدب مع معلمه لأن هذا الجائي أراد أن يستطعم النبي صلى الله عليه وسلم من العلم. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهنا نتساءل أولا كيف جاء هذا الرسول الكريم وهو جبريل على هذه الصورة، وهل هذا باختيار منه أم بإرادة الله عز وجل؟ هذا بإرادة الله، فالملائكة قد يجعلهم الله تعالى على صورة البشر بحكمة يريدها تبارك وتعالى، فجاء على صورة البشر للفائدة العظيمة التي ستكون فيما سنبينه إن شاء الله تعالى. ثانيا، جبريل عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، والله تعالى يقول مؤدبا المؤمنين: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذا يشمل صفة الدعاء أو صيغة الدعاء، ويشمل تقبل الدعاء. انتبه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يشمل قلت صيغة الدعاء وتقبل الدعاء. صيغة الدعاء يعني لا نقول يا محمد كما أقول لزميلي وصاحبي يا فلان، بل ندعوه برسول الله أو نبي الله. كذلك في التقبل إذا دعانا لشيء لا نجعل دعوته إيانا كدعاء فلان وفلان لنا، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لنا يجب علينا قبولها بتصديقها إن كانت خبرا والعمل بها إن كانت طلبا. لكن جبريل نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة لأن الذين يقدمون من خارج المدينة ويدعون الرسول عليه الصلاة والسلام أكثرهم يقول: يا محمد. قال: أخبرني عن الإسلام. فأخبر، وليعلم أن الإسلام والإيمان شيئان مترادفان ومتباينان، يعني أنه قد يكون الإسلام والإيمان شيء واحد شيئا واحدا، وقد يكون للإيمان معنى وللإسلام معنى. فإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد، وإذا ذكر جميعا صار متباينين. ولنأخذ أمثلة لذلك، فمن يأتي لي بمثال فيه الإسلام شامل للإيمان؟ أنا أريد مثال يكون الإسلام فيه شامل للإيمان.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم.
نعم، وأنا أول المسلمين يشمل الإسلام والإيمان، ورضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإسلام والإيمان.
إن الدين عند الله الإسلام.
إن الدين عند الله الإسلام. طيب، من يأتي بمثال ينفرد به الإسلام عن الإيمان، يعني للإسلام معنى وللإيمان معنى.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. طيب، فإن قال قائل ما تقول في قول الله تعالى في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهل هذا يدل على أن الإسلام هو الإيمان، أو هو يدل على أن الإسلام غير الإيمان؟ نحن ذكرنا قبل قليل أنهما إذا ذكر جميعا تباينا، فكيف التباين في هذه الآية؟ أخرجها من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. من يبين كيف التباين في هذه الآية؟ يقول إنها قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين لأنه لم ينجو إلا المؤمن، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لأن المرأة هذه كانت غير مسلمة غير مؤمنة، لكنها مسلمة تتظاهر بالإسلام كما قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما خانتهما بالكفر وليس بالخلق. طيب، هنا قال فما وجدنا بها غير بيت من المسلمين لأن البيت كلهم ظاهره الإسلام. طيب، الخلاصة الآن أن الإسلام والإيمان متباينان إن اجتمعا، مترادفان إن افترقا، ولهذا نظير في القرآن والسنة، وليس هذا موضع استقصاء الأمثلة لذلك. نعم، قال أخبرني عن الإسلام. هذا الحديث هل هو من مما فيه التباين بين الإسلام والإيمان أو مما فيه الترادف؟ التباين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل واحد منهما بتفسير غير تفسير الآخر. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أثنين، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. كم هذه؟
خمسة.
ستة.
خمسة. لا إله إلا الله وأن محمد رسول
الله. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كم هذه؟
واحد.
طيب، وتقيم الصلاة اثنين، وتؤتي الزكاة ثلاثة، وتصوم رمضان، وتحج البيت خمسة. بلا شك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمسة، لكن كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شيئا واحدا؟
لأن هاتين الشهادتين بمنزلة شيء واحد، إذ لا تتم أي عبادة من العبادات إلا باجتماعهما. ففي شهادة أن لا إله إلا الله تحقيق الإخلاص، وفي شهادة أن محمد رسول الله تحقيق المتابعة، وكل عمل فإنه لا يقبل إلا بهذين الركنين الأساسيين، وهما الإخلاص والمتابعة. واضح يا جماعة؟ طيب، شهادة أن لا إله إلا الله، أين أهل النحو؟ لا إله إلا الله، لا هنا نافية، وش نعرف النفي؟ نافية للجنس، وإلا إلا الله إثبات. فجمع الله تعالى هنا بين النفي والإثبات، لأنه لا يتحقق التوحيد إلا بنفي وإثبات. فالنفي المجرد تعطيل المحل، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. هاتان قاعدتان أيضا افهموهما، ونحن التزمنا البارحة أنه إذا مر بنا قاعدة فإننا ننبه عليها. النفي المجرد يشو تعطيل المحل، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. طيب، إذا قلت لا قائم فمعناه أنه ليس هناك قيام، تعظيم معه. إذا قلت زيد قائم هذا إثبات، لكنه لا يمنع المشاركة، إذ يجوز أن غير زيد قائم أيضا. فالتوحيد لا يمكن أن يتم إلا بالنفي والإثبات. أبنتم؟ علل لماذا؟ لماذا لا تم إلا بالنفي والإثبات؟ لأن النفي المجرد تعطيل المحض، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. فإذا قلت لا إله إلا الله فهذا هو التوحيد. طيب، فتوحيد الله عز وجل وبشهادة أن لا إله إلا الله. طيب، كلمة إله، ونحن الآن مع أصحاب اللغة العربية، إله على وزن فعال، وفعال باللغة العربية تأتي بمعنى مفعول يمتلك. كيف تجمع مفعول؟ جيب لنا مثال لها.
تأتي بمعنى
مثل
الفراش بمعنى مفعول،
أي.
أو
غذاء
بمعنى
مفعول. زين، يقول فعال في اللغة العربية تأتي بمعنى مفعول، وضرب مثلا لذلك بفراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني. إذن إله بمعنى مألوه، فلا إله إلا الله أي لا مألوه إلا الله. وما معنى المألوه؟ معناها المعبود. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. وأما من قال لا موجود إلا الله فقد أخطأ خطأ عظيما، لأنك إذا قلت في معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله فإن هذا هو قول أهل الوحدة، أي وحدة الوجود تماما. إذا قلت لا موجود إلا الله بقي البشر هو الله، وكل شيء هو الله، وهذا هو مذهب أهل وحدة الوجود. لكن إذا قلت لا معبود إلا الله فهذا هو الحق في هذه الكلمة، أنه لا معبود إلا الله. ولكن قد يأتي أحد من يعرف اللغة العربية منكم ويقول إن قولك لا معبود إلا الله يكذبه الواقع، فما أكثر المعبودات من دون الله. والله تعالى قد أقر بأنها معبودات أو قد قرر أنها معبودات، فقال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربك. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. وقال إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون. فكيف تقول لا معبود إلا الله؟ طيب نجيب على هذا، نجيب على هذا فنقول المعبودات من دون الله كلها باطلة، كلها باطلة. والشيء الباطل لا شيء. والدليل على أن كلها باطلة قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال يوسف ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. بل قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهي أسماء وليست مسميات لأنها باطل، والباطل لا شيء. إذن لابد أن نقدر لذا النافية خبرا مناسبا لحقيقة معناها. فما هو الخبر المناسب لحقيقة معناها؟ الخبر المناسب لحقيقة معناها حق، أي لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. وعلى هذا فتكون إلا أداة استثناء من كلام تام منفي، صح؟ أين أهل اللغة؟ يكون استثناء لا إله إلا الله من كلام تام منفي. إذن جوابكم عندي في النحو صفر وبعضكم واحدة. طيب إيش تقولون الآن؟ طيب فضل طيب. سلامك. بس هل الكلام تام؟ تام؟ إله حق، ما دمنا نقول إله اسم لا وحق خبره، إذن الجملة التامة ولا غير تامة؟ مكونة من مبتدأ وخبر، مبتدأ منسوخ بلا وخبر، الكلام تام. طيب مثبت ولا منفي؟ لا إله إلا الله. عندكم لا، لا حرفين اللام والألف، كيف تقولون مثبتة ولا منفية؟ منفي. فالكلام إذن تام منفي، إلا الله هذا إثبات، لكن الله يكون بدلا من اسم من خبر الله، يكون بدلا من خبر الله، لكنه في الواقع لا يصح أن يكون خبر الله، لأن المعروف أن لا ناكل الجنس إنما تعمل في النكرات فقط. كلمة لا إله إلا الله إذن لا معبود إيش؟ حق إلا الله، فهذا هو المعبود الحق، وما سواه فهو باطل. لا حق. طيب نقول إذا كانت العبادة حقا لله عز وجل فكل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، مخرجا عن الملة ولو صلى وزكى وصام وحج. فلنبدأ بشيء من الأنواع التعبدية التي يصرفها بعض الناس إلى غير الله. أولا دعاء غير الله لكشف الضر وجلب النفع كدعاء الأموات مثلا، ماذا يكون؟ شركا. فالذي يأتي إلى صاحب القبر ويقول يا سيدي يا فلان يا ولي الله يا فلان أغثني أرزقني زوجة تلد لأولادا، يا فلان يا سيدي امرأتي عقيم اجعلها تلد، وما أشبه ذلك، ماذا نقول له؟ نقول هذا مش كافر مخلف في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب لو قال لك أنا لا أدعوه لأجل أن يجلب لي النفع بنفسه أو يدفع عني الضرر بنفسه، ولكن ليكون شفيعا لي إلى الله، والأولياء شفعاء، الأولياء شفعاء، فأنا أدعوه ليكون شفيعا لي إلى الله، قلنا هذا جواب الذين كفروا، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، واتخذوا نعم. وكذلك سمى الله تعالى للأصنام شفعاء، سماها شفعاء، فهم يدعون أنها شفعاء، شفعاء لهم عند الله، ومع ذلك فهم مشركون مخلدون في النار. ونقول لهذا السفيه، نقول له اجعل دعاءك لمن يقدر على إجابته وهو الله عز وجل. هذا المدفون صاحب القبر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هو محتاج إلى الدعاء، ولهذا نحن ندعو للمسلمين إذا مررنا بقبورهم نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله لكم لاحقون بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فإن قلت هل الدعاء عبادة؟ طيب من يأتي بالدليل؟
الدعاء هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم
أين وقوف؟ صلي هكذا أنت. هذا طرف الدليل، هات أول الدليل. وقال ربكم أحسن اسم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، ولم يقل إن الذين يستكبرون عن دعاء، وهذا إشارة إلى أن الدعاء عبادة. طيب الذي يدعي أن من الأولياء من يدبر الكون ويغيث الملهوف ويفرج كربة المكروه، ماذا نقول فيه؟ مشرك شركا أكبر، فإن الأولياء لا يستطيعون ذلك أبدا، لا أحد يستطيع أن يجيب دعوة المكروه، أن يفرج كربة المكروه، وأن يجيب دعوة المرغوب المكروه من هؤلاء الأولياء الأموات الذين يدعيهم هؤلاء، ولا أحد يتصرف الكون لا بقليل ولا بكثير إلا الله عز وجل. طيب لو أن أحدا ذبح حيما له وتقربا إليه فهذا شرك أكبر أو أصغر؟ أكبر. لماذا؟ لأنه صرف شيئا من العبادة لغير الله، والذبح عبادة لقوله تعالى فصل لربك وانحر، ولقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
فهؤلاء الذين يقودون الغنم إلى قبور من يدعونهم أولياء ويذبحونها عند القبور تعظيما لأصحاب القبور وتقرب إليهم، نقول هم مشركون. وهذه الأنواع توجد في بعض بلاد المسلمين، والواجب على أهل العلم من أهل هذه البلاد، الواجب عليهم أن يبينوا الحق لهؤلاء، لأن العلماء مسؤولون أمام الله عز وجل في بيان العلم. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم إلى آخر. كيف يقول قائل: أنا لا أذكر العهد الذي أخذ الله عليه وإن كان غالبا؟ فنقول إن إعطاء الله إياك العلم هو عهد وميثاق أن تبينه للناس. لم ينعم الله عليك بالعلم إلا كان هذا الإنعام بمنزلة العهد والميثاق، تبينه للناس ولا تكتمه. طيب، الثاني بل بقية هذا الركن الأول، وأن محمد رسول الله، تشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي العربي رسول الله إلى من؟
إلى الناس كافة
منذ بعث إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. لو أن أحدا آمن بأن محمد رسول الله إلى العرب كافة أخاصة لكان كافرا، لأنه مكذب لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. وما اقتضى هذه الشهادة؟ أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فلا تكذبه في أي خبر أخبر به، سواء كان هذا الخبر مما يبلغه عقله أو مما يقصر عقلك عنه. فالواجب عليك أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، لا تولد على ذلك إشكالات وشبهات. ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن تجتنب ما أن تفعل ما به أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، هذه ثلاثة أشياء. ومقتضى هذه الشهادة أن لا تبتدع في دينه ما ليس منه، لأنك لو ابتدعت شيئا تتقرب به إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي شعر أمته لم تكن مؤمنا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق الإيمان. انتبه أخ، لأن مقتضى البدعة، مقتضى البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ جميع ما أنزل إليه من ربه، أو كان مقصرا في عدم العمل بها، أو كان جاهلا فيما هو من شريعة الله. فهو لا يخرج عن هذه الأمور الثلاث. أي واحد يبتدع في الدين على أي طريقة كانت ما ليس منه، فإن ابتداعه هذا يتضمن هذه المحاذير الثلاثة: إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقصر، وإما أنه كاتم بعض ما أرسل به، وإما أنه جاهل لا يدري. وكل ذلك قد يكون في النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون في الله أيضا. ولذلك البدع مع كونها خطرا عظيما على دين الإسلام، فهي قد تصل بلوازمها إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. فإذا كنت تشهد أن محمد رسول الله فلا تتجاوز ما شرعه ولا تبتدع في دينه ما ليس منه، وإذا كنت تشهد أن محمد رسول الله فأخبرك بخبر فقل سمعنا وأطعنا، أسمعنا وآمنا وصدقنا. ومن عجب أن بعض الناس في عصرنا هذا الذي يصح أن نسميه عصر اليقظة كانوا إذا وردت عليهم أحاديث لا تبلغها عقولهم جعلوا يشككون فيها. متى تقول بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، صحيح هذا؟ صحيح. والشمس معروف أنها تطلع دائما في كل لحظة تطلع على قوم، أليس كذلك؟ لأنها تدور على الأرض، وإذا كانت تدور فهي إذا اختبت عن قوم في تلك اللحظة تطلع على قوم آخرين. فهل معنى ذلك أن الشيطان أو أن الشمس مقارنة دائما وأبدا لقرني الشيطان؟
لا.
فماذا نقول؟ نقول له أولا صدق بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تسأل عن كيف، لأن السؤال عن الكيفية في الأمور الغيبية من البدع. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعة. فأنت لا تسأل كيف، لأن عقلك لا يمكن أن يدرك الكيفية في هذه الأمور الغيبية. إذن إن كان يلزم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشمس مقارنة لقرن الشيطان في كل لحظة، فهذا اللازم حق، وإن كان لا يلزم فهو لازم باطل ولا يمكن أن يلتزم به. ونحن نقول إن الشمس إذا طلعت علينا فهي حين طلوعها علينا مقترنة بقرن الشيطان، ولكن بعد أن ترتفع يزول هذا الاقتران، لأن وقت النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع من ضمح. على كل حال أقول إن من تمام الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أن تقبل خبرا بطمأنينة بدون تشكك ولا تشكيك ولا مرية إذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. طيب ما تقولون في ما أشرنا إليه من قبل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشهادتين بمنزلة ركن واحد لأنهما متلازمان، إذ أن العبادة لا تصح إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تقولون في شرط المتابعة التي لا يمكن أن تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في أمور معدودة ذكرناها في العام الماضي، ولا أدري هل أحد منكم الآن يستحضرها أم لا. السؤال: الشروط التي لا تتحقق المتابعة إلا بوجودها، ذكرناها في العام الماضي، إذا لم تدركوها الآن ما أشاهد الآن إلا اثنين ثلاثة أربعة.
نعم،
أرفع يدك وأرني وجهك. لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور معدودة. نعم اللي رأيك اللي وراء عشان متوسط أن تكون موافقة للشرع في أمور ستة. طيب عدها: لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والقدر، ثلاثة،
والزمان
والمكان
والكيفية.
والكيفية.
سد
عود لنا
كاملة ما نقدر أنا راح أحطك.
طيب
السبب
نعم
المكان الكيفية الجنس الزمان
نعم
القدس
القدر
المقدار.
طيب أعود مرة ثانية لحفظها أن تكون موافقة للشريعة في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها
ومكانها
ومكانها. تمام. طيب إذا فعل الإنسان عبادة لسبب من الأسباب لم يجعله الشرع سببا فهل تتحقق فيها المتابعة؟
لا.
مثل أن يقرن شيئا من الذكر بسبب لم يجعله الشرع سببا. الذكر من الأذكار حتى وإن كان ذكرا لله لأن مشروعية الجنس لا تقتضي شرعيته مقيدا. مشروعية الجنس المطلقة لا تقتضي شرعيته مقيدا. فمثلا لو أن أحدا أحدث ذكرا لله عز وجل لسبب من الأسباب غير مشروع فإننا نقول له إن هذا ليس موافقا للشريعة ونقول بدعة ولا غير بدعة. نقول بدعة. من يأتي لي بمثال لهذا؟ يقول مثل إحداث بدعة المولد. مولد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الاحتفال بمولده لا شك أن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي صار به صار بعده البعثة لا شك أنه من نعمة الله علينا. كل يفرح بما أنعم الله على عباده من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيه أناس جعلوا هذه المناسبة جعلوها سببا يتقربون إلى الله عز وجل بالثناء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولنفرض أنه ثناء مشروع ما في غلط، ثناء ليس فيه اختلاط بين الرجال والنساء وليس فيه ما يجعله سفها من السفه من سفه العقول. لو أن أحدا قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في هذه الليلة وأنا سأجعل لهذا المولد احتفالا أثني فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله ولا أتجاوز ولا أغلو، ماذا نقول له؟ نقول هذا ليس بصحيح وليس بمشروع ولا في متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام بل وبدعة. لكن إذا قال هل تنكرون الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام؟
لا.
بل نرى من الثناء على الرسول أن لا نحدث في دين ما ليس منه. طيب فيه رجل كلما تطيب قال اللهم صل على محمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، فما تقولون في هذا؟ كلما تطيب قال اللهم صل على محمد. هنا قيد العبادة بسبب لم يجعله الشرع سببا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتطيب ولم ينقل عنه أنه كلما تطيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه. لو قال قائل أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب فأذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ وأصلي عليه، فماذا نقول؟ نقول والنبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء فهل أنت إذا أتيت أهلك تقول اللهم صل على محمد؟ نعم طبعا لا. نقول ليس الشيء الذي يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند فعله. يقول أنس إنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة يأكلها، والدبة هي القرع. فهل نقول إن الإنسان إذا أكل قرعة في طعام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسول يتتبعها؟ الجواب لا. إذن فنقول إن ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تطيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهي عبادة، وإلا فلا ولا تفعله. طيب في جنسها، لو أن أحدا قال أنا سوف أضحي بفرس بدلا عن التضحية ببقرة لأن الفرس أغلى من البقرة، الفرس يساوي مثلا 8000 والبقرة في 1000 أو نحو ذلك، فهل تصرف هذه الأضحية؟ شجواب يا جماعة لماذا؟ لأنها غير موافقة للشرع في جنسها، ولا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في الجنس. في الزمان لو أن أحدا من الناس أراد أن يصوم رمضان في شعبان لم يصح، لأن الصيام الذي فرض الله علينا إنما هو صيام رمضان في المكان. نعم، لو أنه أراد أن يقف في مزدلفة بدلا عن الوقوف بعرفة قلنا هذا الحج لا يصح، أو أراد أن يعتكف في بيته قلنا هذا الاعتكاف لا يصح. طيب إذا كانت أنثى هل تعتكف في بيتها؟ لا، ما تعتكف في بيتها، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما أردنا الاعتكاف ضربنا أخبية في المسجد، ولو كان الاعتكاف في البيت لأرشدهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعتكفن في بيوتهن. فاعتكاف المرأة في البيت غير صحيح، واعتكاف الرجل في البيت من باب أولى غير صحيح أيضا. لما تقولون في إنسان يعتكف من أول الشهر، من أول شهر رمضان إلى آخره، هل هذا موافق للسنة؟
لا، غير موافق.
غير موافق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف
الأول
العشر الأواخر فقط، بل اعتكف العشر الأول ثم بدأ له أن يعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر ولم يعد اعتكافه العشر الأول ولا اعتكافه العشر الأوسط. أنا قلت لكم إذا مضى نص ساعة أن
انتهى نص ساعة، باقي نص ساعة،
باقي نص ساعة. طيب إذن نقف على هذا القدر ونحضر الأسئلة.